أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثانية: جوائز السلطان وعمال السلطان، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا. في هذا البحث يتعرض الماتين إلى ما يؤخذ من السلطان أو عمال السلطان، وهذا البحث كما سيتضح ليس مختصا بذلك، بل يشمل جميع موارد ما لو أخذ شخص مالا من آخر وكان المال المأخوذ مظنة أن يكون للغير، مظنة أن لا يكون بل ملكا للمعطي، كالسارق الذي يمتهن السرقة عندما يعطي شخصا مالا فإنه يظن ويترقب أن هذا المال ليس مالا لمن؟ للسارق. وكذا الغاصب وما شاكل ذلك، فكل من كان في يده ما يكون مظنة للآخر ينطبق عليه هذه الصور التي سنبحثها. نعم، بعض الروايات الواردة في المقام فيها خصوصية كون الموضوع سلطانا، فالخصوصية لو وجدت إنما هي في بعض الروايات التي سنتعرض لها في المقام، وأما أصل البحث نعم وصوره والحلول الصناعية لا يختص بخصوص ما يؤخذ من يد السلطان أو عمال السلطان، بل يشمل جميع ما أشرنا إليه. والبحث ليس في خصوص الجوائز، بل مطلق ما يؤخذ من السلطان أو عماله، سواء كان جائزة أو كان عوضا لمعاملة، أي أن الشخص أجرى معاملة مع عمال السلاطين أو مع السلطان وصار المال الذي انتقل إلى البائع الذي عمل هذا المشتري مظنة أن يكون المال للغير. إذن البحث بحث عام، وإن عنونا بجوائز السلطان لوجود خصوصيات في الروايات والنصوص، وإلا أصل البحث بل الصور التي سنذكرها والأبحاث الصناعية مسألة عام عامة. وهنا عدة صور، وبيان ذلك أنه لو فرض أن السلطان أعطى شخصا جائزة أو هدية كبيت من البيوت، فهنا عندنا صور أربعة في البحث. الصورة الأولى أن لا يعلم الآخذ للدار أن بيد السلطان، بيد المعطي عنده وتحت يده مال محرم صالح للانطباق على هذا الذي أعطاني إياه. تفيتوا دققوا في كلامي، لا أعلم أن السلطان عنده وتحت يده مال محرم صالح للانطباق على ما أعطاني إياه. ويدخل في هذا صورتين. داخل هذه الصورة في كم صورة؟ صورتين. الصورة الأولى أن لا أعلم أصلا أن عنده حرف، ما عندي علم أن أمان، لا علم لي أصلا أن عنده أموال محرم. هذه صورة تنطبق على البحث على المورد الأول. الصورة الثانية أعلم أن عنده مال محرم إجمالا أو تفصيلا، ولكن لا ينطبق على ما أعطاني. أعلم أن عنده دنانير، فلأعلم أن عنده جواري ليست ملكا له، ولكن هذا الذي أعلم أنه محرم إجمالا أو تفصيلا قطعا لا ينطبق على الذي أعطي دار، ما أعطاني شنه دار. والذي علمت أن عنده أموال محرمة إجمالا أو تفصيلا ما هي؟ ليست دار، إنما دنانير، نقود، ملبساتين مثلا، نعم، نخيل. أما دار لا أعلم أن عنده دار شنه محرمة، بحيث تصلح للانطباق على إذن هذه الصورة الأولى. والجامع ما هو الجامع؟ أن لا أعلم بأن السلطان، بأن المعطي سلطان، عمال سلاطين، سارق، غاصب، أي واحد عطاني، لا أعلم أنه عنده أموال محرمة صالحة للانطباق على هذا الشيء الذي أعطاني إياه. هذه المورد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن أعلم بأن عنده شيء محرم صالح للانطباق على هذا الذي أعطاني إياه، ولكن لا علم لي لا إجمالا ولا تفصيلا بأنه هذا من الأمور التي عنده محرمة بحيث يصلح الانطباق على هذا. فمثلا في مثالنا السابق أعلم أن عنده دور، شنو دور محرمة غصب، وأعلم أن أو بل أعلم أن عنده دور محرمة، ولكن لا أعلم بأن هذا الذي أعطاني إياه مما ينطبق على بل مصداق من مصاديق الدور المحرمة. فعنده هو دور مملوكة، عنده دور أخرى اشتراها، فعنده أموال مختلطة حلالا مثلا وحرام، ولا أعلم أن هذه الدار التي أعطاني إياها من ذاك القسم المحرم. واضح إن شاء الله. الصورة الثالثة أنني أعلم بأن هذا الذي أعطاني إياه من قسم المال المحرم على نحو الإجمال، على نحو العلم الإجمالي، بأنني أعلم إجمالا أنه هناك دار محرمة أخذها السلطان، إما أعطاني إياها مثلا أو أعطى إياها شخص آخر، فهذه داخل طرف علم إجمالي. واضح؟ فإذا ما أعطاني إياه طرف من أطراف العلم الإجمالي، أما ذاك طرف من أطراف لا أعلم، لعله أصلا من الأموال المحرمة، لا هذا أدري أنه من أموال محرمة، ولكن الأموال المحرمة عندي علم إجمالي مثلا بين أنا أحد أطراف العلم الإجمالي. الاحتمال الصورة الرابعة أنني أعلم تفصيلا أن هذه الدار التي أعطاني إياها من الأموال المحرمة، عنده 10 دور محرمة ملكا أعطاني أحد الدور 10، قال خذ الدار الفلانية، وأعلم أن هذه الدار الفلانية من قسم الأموال المحرمة تفصيلان، فقط عن هذا حرام، مو طرف لعلم إجمالي. بس هذا الحرام ملكا لما ساعت أنا ما أدري، لأنه غصب مال فلان ألف باء جيم دال واو ها، هذا الآن ملك لجيم دي دال، ما تورطنا له، ورط الشخص الآن وين يودي هذه الدار. إذن هنا صور أربعة. الصورة الأولى، خلنا نقرأ هذه التشقيقات. قال بلي جوائز السلطان وعمال السلطان كذا كذا لا يخلو عن أحوال، لأنه إما أصلا لا يعلم أن من جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال. قلنا هذه يخل فيها كان فرضين، فرض أصلا ما أدري أن عنده أموال محرمة، البتة لا أعلم أن الذي أعطاني عنده أموال محرمة قطعا، البتة أصلا. ثانيا أعلم أن عنده أموال محرمة ولكنه لا أعلم أن الأموال المحرمة تصلح للانطباق على المعطي. الذي أعلم أن عنده نقود، أما دور محرمة ما أدري، وأعطاني له ولا ما أدري، هل عنده دور محرمة؟ أعطاني بستان، ما أدري هل عنده بستان أو لا، فلا أعلم بوجود حرام صالح للانطباق على ما أعطاني إياه. وإما أن يعلم قطعا، يعلم أن هناك حرام ما يصلح لكون ما أعطاني إياه منطبق عليه، على الثاني إذا كان يعلم. أنا غاية في هنا وعلى الثاني، فإما لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيء من هو داخل في المأخوذ. أنا لا أعلم أن هذا أصلا من قسم الحرام، أعلم أن عنده قسم حرام ولكن لا أعلم أن الذي أعطاني قسم من الحرام أصلا. وإما أن يعلم ذلك، يعلم أنه الذي أعطاني إياه من القسم الحرام، إما من القسم الحرام إجمالا أو تفصيلا. وعلى الثاني إذا علم، فإما أن يعلم تفصيلا، أعلم أن هذه الدار حرام تفصيلا بعد انتهى البحث، لكنه انتهى البحث من جهة وما انتهى من جهة، انتهى من جهة أنه قطعا هذا مالون محرام مملوك للغير. لكن شنو أسوي؟ يجي بحث مجهول ما المالك. وضعت يدك على عين لا تعلم من هو ما مالكها، وش يصير بمجهول المالك؟ يأتي البحث. وإما أن يعلم إجمالا، يعلم أن هذا بلي إجمالا من الأموال المحرمة. هذه صور أربعة. لا أيه الأولى؟ الأولى الأولى لا الأولى إما لا أعلم أن عنده حرام، أو أعلم أنه لكن قطعا لا ينطبق على هذا، بل قطعا لا ينطبق. نعم، أو لا يكفي علم العلم هنا، لا أعلم أنه ينطبق. لا الثانية، لا عندي أعلم أن عنده أموال محرمة من الدور ولها صلاحية الانطباق. الثاني أعلم أن عنده لا أعلم أن عنده أصلا دور محرمة. إياي شوف الأول، الأول ما هو الأول؟ الأول أن لا يعلم أن عنده أموال، لا يعلم، ما عندنا علم بالعدم، كله لا يعلم، لا يعلم أن عنده أموال محرمة صالحة للانطباق على هذا الذي أعطاني. هذا يشمل فرضين. الفرض الأول أصلا ما أعلم أن عنده أموال محرمة البتة، لا نقول ولا بساتين ولا جوار ولا دور. ثاني أعلم أنه عنده أموال محرمة، لكن أموال محرمة لا أعلم شنو، نقود. أما دور لا أعلم أن عنده أموال محرمة من الدور، واضح، من الدور لا أعلم أن عنده أموال محرمة. وأعطاني دار، فلو سألتني أنت أعطاك الدار هل تعلم أن عنده دور محرم؟ يقول أنا ما أعلم أن عنده دور محرم. هذه الصورة الأولى، لا أعلم أن عنده دور محرم. الثاني أعلم أن عنده دور محللة، ولكن أيضا أحتمل أن الذي أعطاني إياه من الدور المحللة التي عنده، فعنده دور محللة وعنده دور محرمة، فلا أعلم أن الذي هذا أعطاني من القسم المحرم. واضح شهيدنا. لا أعلم أن الدور الدار التي أعطاني إياها من القسم المحرم، وإن كنت أعلم أن له دور محرم. لا، الثالثة إجمالا، الثالثة أنني أعلم أن له دور محرم، وأعلم أن هذا من الدور المحرم، هي الثالثة تفصيلا من الدور المحرم تفصيلا هنا في كتاب في عبارته. الرابعة إجمالا، أعلم أن له دور محرمة، هذه الدار المحرمة إما أعطاني أو أعطى صاحبي، فصارت علم إجمالي، ذاك ما في علم إجمالي. أعلم أنه عنده دور محرمة، وهذه الدور المحرمة والذي أعطاني إياه مصداق من مصاديق الدور المحرمة على مستوى العلم الإجمالي، أي أعلم إجمالا بأن الدار المحرمة إما التي أعطاني إياها والتي أعطى إياها صديقي، هو أعطى صديقي دار وأعطاني دار، وعلمت إجمالا أن أحد الدارين شنو محرمة، هذا المراد أنه علم به إجماع إجمالا. اتضحت الصور؟
الشق الثاني
من الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الرابعة الإجمالة، يعني أدخلت بين هذه الصور الثلاثة، يعني وقعت يعني كما تفضل السيد يعني غير واضح. الشق
الثاني،
الشق الثاني ما معنى الشق الثاني؟ الشق الثاني أنا أعلم أن عنده أشياء محرمة لا علاقة لها بما أعطاني أصلا، أعلم أنه عنده نقود محرمة، هو أعطاني دار، فلو سألتني هل تعلم أن عنده دور محرمة، أقول لا أعلم أن عنده دور محرمة. هذا الشق الأول، هذا الشق الثاني من الصورة الأولى. أما العلم لله، أنا أعلم أن عنده دور محرمة، أعلم، وما أعطاني طرف في علم إجمالي، ما أعطاني إياه أقول أعلم أن له دور محرمة وهو أعطاني. بل نعم،
الصورة الثانية.
أي صورة ثانية؟
ليس الشق الثاني من الصورة، الصورة الثانية،
الصورة الثانية أنه عنده أموال محرمة، ولكنه لا أعلم أن هذا الذي أعطاني إياه من القسم المحرم أصلا، حتى علم إجمالي ما أقول، لا علم إجمالي ولا علم تفصيلي. احتاج سبورة لو
لا
سيدنا تريد، إذا تريد أشرحك على سبورة خاف مو لا ما فعندنا كم صورة؟
صور أربعة.
عندنا صور أربعة. الصورة الأولى، لا أعلم، نعم، لا أعلم أن عنده أموال محرمة تنطبق على المأخوذ. هذه فيها كم شق؟ لا أعلم أصلا أن عنده حق. اثنين، أعلم أن عنده حرام، ولكن لا ينطبق على المأخوذ. هو أعطاني شنو في مثلا ربحتنا؟ أعطاني دار، أعطاني دار، فأنت أنت أعطاك دار، جئ سألناك يا سيدنا أنت الآن أعطاك دارا، نقول هل تعلم بأن السلطان عنده أموال محرمة، أصلاً أنا لا أعلم أنه عنده أموال محرمة. هذا الذي أعطاك هدية، اترك السلطان، هل تعلم أنه عنده أموال محرمة؟ تقول لا أعلم أصلاً عنده أموال محرمة، أو تقول لا أعلم أن عنده أموال محرمة، لكن الأموال المحرمة قطعاً ليست مصداقاً للدار. عنده أموال محرمة من النقود، من الجواري، من البساتين، من الدكاكين، أما دار لا أعلم أن عنده أموال محرمة.
هذا
يدخل في مجهول الموت. لا، بعدين إحنا الآن بحث قط الصور. هذه الصورة الأولى. يا أي وضع؟
واضح.
الصورة الثانية. أعلم أن عنده أموال محرمة تصلح للانطباق على المخلوق، ولكن لا أعلم أن المأخوذ من قسم شنو؟ من القسم الحرام، لا إجمالا ولا
تفصيلا.
لا إجمالا ولا تفصيلا. تقول أنا أعطاك دار، أعطاك فلان دار، تقول هل تعلم عنده أموال محرمة؟ قل بلي أعلم أن عنده أموال محرمة. إنزين تصلح للانطباق؟ قل بلي تصلح للانطباق، عنده دور محرمة، ولكنه لا أعلم أنه هذه الدار التي أعطاني إياها من قسم الدور المحرمة، لا إجمالا، لا ترك لعلم إجمالي ولا تف ولا تفصيل. فأقول هذا وإن كانت عنده أموال محرمة تصلح للانطباق على المأخوذ، لكنه أخطأ، أو لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم أنها من الأموال المحرمة، لا إجمالا، لعلها من الأموال المحرمة. أعطاني دينارين، أعطاني 10 دنانير، هو قال لي أن عنده أموال محرمة، لكن هذه 10 لا أدري أنها من القسم المالي محرم، لعلها من قسم المال المحل المحلل. واضح؟ فلا أعلم، لا إجمالا ولا تفصيلا، لا أعلم، لا أعلم. الصورة أعلم أن المأخوذ من قسم الحرام تفصيلا، الظالم عنده 10 دور شنو؟ حرام، وهذه من الدار اللي أعطاني قطعا هي حرام، من أحد الدور 10 قطعا هي حرام، لا هي طرف علم الإجمالي، مو طرف علم الإجمالي كما سأل، قطعا هي حرام. فإذا السلطان هكو الآن عنده نقود مسروقة من فلان، قام أعطاني من هذه النقود، أعطاني دينار من 10 دنانير المسروقة، فأعلم تفصيلا أن هذا حرام، هذا علم أخذ من قسم تفصيل.
تفصيلا.
الصورة الرابعة، أعلم أن المأخوذ من قسم الحرام إجمالا، يعني ما عندي طرف لعلم إثارة. تقول أنا أعلم أن الظالم عنده دور شنو؟
محرم.
عنده دار محرم، وهو أعطى وأقطع بأنه أحد الدارين التي أهداها إياي أو أهداها إلى صديقي محرم، فما عندي يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي، ما عندي الذي أعطاني إياه، إما هو المحرم أو الدار التي أعطاها لصديقي هي محرمة. فأقول الدار التي أعطاني إياها إما هي شنو؟ المحرمة، أو ما أعطى شنو؟ صديقي. فصار هذا طرف لعلم إجمالي. ما أعطاني إياه طرف من العلم الإجمالي. إذن في هذه الآلة أعلم أن المأخوذ من قسم الحرام ولكن علمي علم إجمالي. ما تقولي هذا قطعا هو الحرام وما له قطعا، لكن هذا طرف من أطراف العلم الإجمالي. فإن السلطان أعلم أنه إما الذي أعطاني إياه هو المسروق أو الذي أعطى جاري هو المسروق. واضحة الصورة شيخ جعفر؟
نفس البيان في الرابعة يأتي في الثانية.
أي الثانية؟ لا أعلم أصلاً أن هذا بالقسم الحرام، لا إجمالاً ولا تفصيلاً.
إن عشر الدور بعضها محلل بعضها حرام.
نعم، لكن لا أعلم أن هذا طرف الإجمال. لعله لا أعطى صديقي، لعله أعطاها صديقي أيضاً من المحللة. ما أدري. هو أعطى أعطاني أنا دار وأعطى صديقي دار. ولا أستطيع أن أقول إما هذه محرم، لعلها كلاهما محللة. فما عند لا علم إجمالي ولا علم تفصيلي. واضح إن شاء الله. الله يسلم. هذه صور كم؟ أربعة. خب. البحث فعلا في الصورة الأولى، الكلام فعلا في صورة الأولى. لو فرض أنه الظالم أعطاني جائزة ولا أعلم أنه عنده أموال محرمة صالحة للانطباق على المأخوذ منه، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ ذكر المصنف أنه لا إشكال مع عدم العلم بوجود الحرام عنده الصالح للانطباق على المأخوذ، لا إشكال أنه يجوز الأخذ، وذكر لذلك أدلة ثلاثة. الدليل الأول الأصل، وقد وقع البحث فيما هو المراد من الأصل في المقام، فتوجد هاهنا عدة احتمالات. أن الاحتمال الأول الأصل هو أصالة الإباحة والبراءة، أي أنني سأشك هل يجوز لي أن أتصرف في هذا المال الذي أعطاني إياه أو لا، فأجري البراءة أو أجري قاعدة الحل كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام ولا أعلم أن هذا حرام، فتجري أصالة الإباحة أو أصالة البراءة البراءة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الجاري أصالة الصحة، بمعنى أنني أشك هل أن هذا الإعطاء الصادر من الغير صحيح لأنه في ملك، أو أن الإعطاء غير صحيح لأنه ليس بمالك. فلو كان مالكا فالإعطاء هذا الذي أعطاني والهدية صحيحة أو صحيحة، الهبة أعطاني هبة، الهبة صحيحة أو لا صحيحة. إذا ليس بمالك، الهبة التي أعطاني إياها ليست بصحيحة، فنجري أصالة الصحة. هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث قاعدة اليد، أنني أشك أن الذي أعطاني إياه هل له يد عليه، هل هو داخل في ملكه أو لا، فنجري أي قاعدة سيدنا؟ قاعدة اليد. فإنه إذا كان الإنسان له سلطنة خارجية على شيء وشك أن الذي تحت يده ملك له أو لا، تجري قاعدة اليد التي هي أمارة الملك. فما هو الأصل الصحيح من هذه الأصول؟ وهي أصول يا سيدنا أيهما الصحيح؟
أيهما الصحيح؟
كلها صحيحة.
كل أحد مشترك.
أصالة قاعة اليد غير، أصالة الصحة غير، والبراءة شيء آخر. فنقول أما الأصل الأول وهي البراءة والإباحة فهي محل إشكال، لأنه أولا مع وجود قاعدة اليد التي هي أمارة لا معنى للتشبث بالأصل العملي وهي البراءة، فإن اليد أمارة الملكية، فمع وجود قاعدة اليد لو تمت فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. البراءة هذا أولا. ثانيا، لا تجري البراءة في المقام أصلا، لأن البراءة تسمى أصل حكمي، والأصول التي تعالج الحكم إنما تأتي لو لم يوجد عندنا أصل يعالج الموضوع. فالأصول الموضوعية كما قرر في الأصول مقدم على أصول الأصول الحكم حكمية. وهنا نقول الشك في جواز التصرف وعدمه مسبب عن الشك في أن فلان هل هو مالك أو ليس بمالك، إذ لو كان مالكا نعلم بجواز التصرف، إذا لم يكن مالك فلا يجوز التصرف. إذن الشك في جواز التصرف وعدمه مسبب عن الشك في أنه مالك أو ليس بمالك، فعندنا سببي ومسببي. والقواعد التي تجري في رتبة بلي علاجي السبب مقدمة على الأصول والقواعد التي تجري في رتبة المسبب مسبب، كما ذكروا في الأصول من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. والأصل السببي هنا يعالج الموضوع، يعالج أن مالك لم مالك، فإذا وجدت قاعدة اليد أو أصالة الصحة ونقحت لنا أن المعاملة صحيحة الهبة صحيحة قطعا يجوز التصرف. إذن قاعدة أصالة البراءة كيف تجري مع وجود الأصول الموضوعية؟ ثالثا، هذه أصول شيخنا مو بس طبق الأصول مشيها، لا تحتاج إلى صناعة. ثالثا، لو غضضنا النظر عن ما تقدم وقلنا أن قاعدة اليد لا تجري، أصالة الصحة لا تجري، الجاري في المورد ليس أصالة البراءة بل استصحاب عدم الملكية، إذ أن هذا السلطان أو غيره المعطي للمال قطعا في زمان هذا المال ليس ماله، هو ولده وحده المال، قطعا هذا الدار التي أعطاني إياها في زمان ليست ملكا له، فإذا شككنا هل ملكها الظالم السارق الغاصب أو لم يملكها، الجاري هو استصحاب عدم الملكية، وإذا جرت استصحاب عدم الملكية إذن لا يجوز لي أن أتصرف في هذا المال. فلو غضضنا النظر عن قاعدة اليد وأصالة الصحة في المعاملات، ما هي النتيجة؟ عدم جواز التصرف لاستصحاب عدم الملكية، عدم ملكية من الذي أعطاني لعمل قال أنه مالك، قاعدة اليد لا تجري، أصالة الصحة ما تجرها، يجي استصحاب عدم الملكية، هو ما ولده هو مالك، ولو شكك أنه عنده الوالد تجري استصحاب، يوم لم يكن لم يكن مالك، فعندما ولد هل هو مالك؟ فليس بمالك، استصحاب العدم الأزلي، وعند من لا يقبل أزلي سميه استصحاب العدم الأزلي، من يقبل به يقول أزلي ومن لا يقبل يقول هزلي، يوم لم يكن لم يكن سهلا قبل عدم الدار. إذن أصالة البر مو كل ما مو كل مكان تجيبها وتلزقوها، كل مكان أصالة البراءة وأصالة الإباحة. إذن هذا الأصل هدى رحمة إيش كنت راح. أما الأصل الثاني وهي أصالة الصحة فيرد عليها أولا، هذا مكاسب شيخنا ومنهاج صالحين على عظمة منهاج الصحيح، هناك استدلالات وتأمل وإعمال الصناعة. أنت الآن مؤهل إن شاء الله للخارج، لا تقرأ العبارة وتمشي للأصل وتمشي للأصل، شنو هذا الأصل ده؟ خب أصالة الصحة فيرد عليها أولا أصالة الصحة، أصل حكمي أنني أشك أن هذه المعاملة التي صدرت بيني وبين الظالم كما لو أعطاني الهبة، هل الهبة صحيحة أو ليست صحيحة؟ هو الشك في الصحة مسبب عن الشك في الملكية، هل أنه مالك أو ليس بمالك؟ فإذا جرت قاعدة اليد وقالت لي أنه مالك فهي مقدمة على أصالة الصحة، لأن الصحة وعدمها مسبب عن أن الذي بلي أعطاني الهبة هل هو مالك أو ليس بمالك، وحينئذ قاعدة اليد مقدمة على أصالة الصحة. هذا أولا. ثانيا لو غضضنا النظر عن قاعدة اليد في المقام فإن أصالة الصحة لا تجري عندهم. ادرس القواعد الفقهية شيخنا، أصالة الصحة قاعدة دقيقة طويلة عريضة بحثها الشيخ جزء منها في الرسائل، في بحث الرسائل بحث الشيخ أصالة الصحة، في عندما بحث نسبة الاستصحاب مع الأصول بحث قاعدة شنو؟ قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة القرعة، قاعدة أصالة الصح الصحة، هاي من الأصول التي هذه يبحثونها في الأصول في الاستصحاب. نعم، عندما بحث نسبة الاستصحاب مع الأصول العملية هناك بحث تعرض له الشيخ الأعظم أنه أصالة الصحة هل تجري عند الشك في أصل الاقتضاء؟ إذ تارة نشك في المقتضي وتارة نشك في الشرط أو المانع، فتارة نشك في أصل الاقتضاء أن الذي يجري العقد هل له صلاحية أصلا لإجراء العقد، كما لو شككنا أنه مميز أو غير مميز، هذا شك في أصل القابلية والاقتضاء للصحة. تارة لا نحرز المقتضي أن هذا إنسان بالغ رشيد، لكن نشك في المانع هل هو محجور عليه أو مو محجور عليه، هذا شك في رتبة المانع. وقالوا أن إذا شككنا أنه مالك أو ليس بمالك فنشك في أصل الاقتضاء، هل له أهلية التمليك أو ليس له أهلية التمليك، إذ نحن إذا شككنا أنه مالك أو لا أصل العقد تمليك عين بعوض، تمليك المنفعة بعوض، تمليك العين مجان، هذا تمليك، التمليك فرع أن يكون مالك، فإذا شككت أنه مالك أو لا هذا شك في أصل الاقتضاء ولا تجري أصالة الصحة عندنا. بحث هنا في الشك في أصل الاقتضاء، فالمورد من باب الشك في المقتضي ولا تجري أصالة الصحة. ثالثا تنزلنا وقلنا لا فرق بين المقتضي وبين الشرط والمانع، فإنه نقول أصالة الصحة عمدة الدليل عليها ما هي؟ السيرة العقلائية. وقد يقال لا يحرز قيام السيرة العقلائية على إجراء الصحة عند الشك في الملكية لمن كان مظنة أن لا يكون مالك كالسلطان الجائر الذي تعارف أنه يأخذ أموال الآخرين أو السارق أو الغاصب، لا يحرز وجود أصلا سيرة عقلائية على إجراء أصالة الصحة إذا شك أن السارق هل أن الذي في يده مالك له أو لا. مظنة السرقة تمنع من جريان أصالة الصحة عند المرتكزات. هذا معروف بالسرقة، شو نسوي المعاملة؟ تقول لا أعلم أن عنده أموال حرام تنطبخ، حتى لو ما في مظنة، لو في مظنة مظنة موجودة خلاص، مظنة تمنع من أمار، تمنع من أصالة الصحة العقلائية. كم وصلنا؟
ثالث.
رابعا، هذا لو تم إنما يتم لو كان عندك معاملة، لو ماكو معاملة شو نسوي؟ لو هو أعطاني إياها ابتداء أو من باب الإباحة بحيث لا توجد هبة ولا يوجد بيع، لو تصورنا أنه أعطاني إياها من باب الإباحة، سلطني عليها إباحة، قال أتصرف على راحت، فهل يجوز لي أن أتصرف أو لا؟ بل أصالة الصحة في المعاملات، في المعاملات الاعتبارية أو العقود والإيقاعات. أما إذا ما في عقل أو صحة، ماذا صحة؟ لا عندك عقل ولا إيه ولا إيقاع. المهم إذا أصالة الصحة أيضا محل إشكال.
هذه الصورة الرابعة التي ذكرت مواصلة الشيخ، يعني إذا هنا لا يوجد هنا عقد، يعني
مجانا أو عوضا، قد يكون مجانا، سواء مجانا في أصلا هبة مجاني أصلا ما في، أو إباحة،
أو
إباحة، إباحة في التصرف فقط. فلو فرضنا أن الظالم أعطاني مال أباح لي التصرف، مو بعلك أن تتصرف فيه،
هذا الإعطاء أو هذه الهبة ينمي فقط حق التصرف
فقط، مو هبة، الهبة يعني تمليك، هذا مو تمليك، هذا فقط أحسن، ما في نقل الملكية، فقط تقول له فضل هذا بيت تصرف فيه. فلو فرضنا أن الظالم أعطاني دارا لأن أتصرف فيها بدون أن يملكني إياها،
فلا تجري
أصالة الصحة، لماذا؟ ما في عقد، ما في إيقاع واضح. أصالة الصحة إذا فرض وجود إيقاع أو عقد. إذن أصالة الصحة أيضا محل تأمل. شنو بقى عندنا؟ قاعدة اليد، بأننا نقول إذا رأينا شخصا تحت يده مال وشككنا هل أنه مالك أو ليس بمالك، فهنا نجري قاعدة اليد. وعمدة الدليل على قاعدة اليد كما بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل، وما أدراك ما الرسائل، لازم تدرس حتى لو ما تريد، لازم تدرس رسائل، لازم تدرس الرسائل، هذا فيه العلوم الجمة والكثيرة. عمدة الدليل السيرة العقلائية، وقد يقال أن السيرة لا يحرز شمولها لمورد السارق والغاصب والظالم الذي مظنت أن يكون ما تحت يده ليس ملكا له، قد يقال هكذا. فإذا شككنا في وجود سيرة عقلائية فأيضا لا يمكننا العمل بقاعدة اليد، ونروح كل مكان نتورط. قاعدة اليد فيها مشكلة، أصالة الصحة فيها مشكلة، أصالة البراءة فيها مشكلة، استصحاب أنه ليس بمالك، بالعكس فالنتيجة صار مو لصالحنا، يعني نحن نجوز التصرف الآن، نتيجة عدم جواز التصرف، نحن نثبت الآن جواز التصرف. فإذا البحث على مستوى الأصل قد يقال مش مشكلون، هذا الدليل الأول، وقلنا محل إشكال بتقريباته. نعم بعض الفقهاء مثلا مشهور يقولون لا مانع من إجراء قاعدة اليد ما لم تعلم أن عنده مال حرام ينطبق على المأخوذ، بل ما لم أبحثنا هذا الآن، لا أعلم دي الصورة الأولى، لا أعلم أن عنده مال حرام ينطبق على المأخوذ، مظنة السرقة في أموال أخرى، أما هذا لا أعلم، مدام لا أعلم خلاص تجري قاعدة اليد. بعضهم قال لا، حتى لو ما كنت تعلم في النتيجة هذا فيما ظن لما فيما ظن ما ظن موت أنت صح لا تعلم لكن فيما ظن هذا سارق غاصب والعقلاء لا يجرون قاعدة اليد في أموال السارق والغاصب. لو فرضنا أن شخص معروف بالسرقة راح وباع طيور باع الطيور يقول أنا لا أعلم أن عنده طيور محار مغصوبة لكن هل هذا العقلاء يقولون هذا الطير ملكة يقول لا شيك أتبيع هذا إنسان سارق معروف بالسرقة أنا لا أعلم أن عنده طيور محرمة لا أعلم أن عنده نقول عنده بس طيور ما أدري اللي يسرق البيوت ما يسرق الطيور فإذا العقلاء هل يقولون تجري قاعة اليد يا شيخنا سيدنا يقول هذا يجري قاعة اليد ما لم تلا تعلم خو هذا مع سارق ما ظنت أن يكون المال مال للغير كيف تجري قاعة اليد. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع. قاعدة اليد الظاهر الظاهر من الأصل قاعدة اليد نعم هو الأقرب هو مقتضى الصناعة هذا مقتضى الصناعة بحسب الظاهر أن الأصل هو الأصل الأصل الجاري في المورد الأصول الجاري في المورد فلي كما الشيخ يظهر من كلماته بعدين هذا قواعد قواعد اليد قاعده اليد اصاله الصحه قلنا خاص فاني حصل حكمي قاعده اليد هو الظاهر حسب الظاهر هو في الموارد الاموال المشكوكه قاعده اليد. الدليل الثاني الاجماع حيث لم ينقل عن احد الخلاف بانه يجوز التصرف في المال الذي يعطيه السلطان وغيره مجرد أنه الشخص بلي ما بلي نعلم أن عنده أموال محرمة لا تنطبق أو لا نعلم فإذا لا إشكال في هذه الصورة بحسب رأي الفقهاء أنه يجوز التصرف في مثل هذه الأموال ولم ينقل عن أحد الخلاف. ولكن الإجماع كما تعلمون ها هنا إجماع محتمل مدركية إن لم يقل إن لم نقل مقطوع المدركية لوجودي لأنه مستدل على المطلب بالأصل تارة وبالروايات تارة أخرى فلا يكون هذا كاشفا عن أن هؤلاء المجمعين تلقوا شيء من قبل الشارع كابرا عن كابر ويدا عن يد. إذن الإجماع أيضا محل تأمل. فعمدة الدليل ما هو الأخبار التي سيأتي بحثها والقدر المتيقن منها صورة والقدر المتيقن من الصور الأربعة التي جوزت التصرف فيما يؤخذ من السلطان ما هو القدر المتيقن الصورة الأولى هو قدر متيقن لأنه لو كان حرام نقول حرام الثالث رابع الثالث يمكن أما الأول لا يحتمل أن الأول هو حرام الباقي وحلال لأن الأول يقول لا أعلم أن عنده أموال محرمة صالحة للانطباق على المأخوذ فما هو القدر المتيقن بحسب الارتكازات القطعية صورة الأولى فإخراج الصورة الأولى من دائرة الأخبار الآتية إخراج للقدر المتيقن وهو مستعجل جدا جدا فهو القدر المتيقن من الإطلاقات الآتية من الأخبار. إذن عمدة الدليل هي الشرع قال إذا أعطاك الظالم جائزتان أو أخذت شيء من عمال السلاطين فيجوز لك التصرف القدر المتيقن أنه إذا لم يعلم أننا هذا الذي أعطانا إياه صالح للانطباق على أموال محرمة عنده. هذا هو المطلب الأول في هذه الصورة. المطلب الثاني هل يشترط في جواز التصرف أنني أعلم أن عنده أموال محللة أو يكفي أنني لا أعلم أن عنده أموال محرمة؟ فهنا محتملان. تارة كما بحثنا أنني لا أعلم أن عنده أموال محرمة تصلح للانطباق على المأخوذ، لا أعلم، هذا شرط عدمي. الاحتمال الثاني لا يكفي أنك لا تعلم، مجرد لا تعلم أن عنده أموال محرمة تصلح للانطباق، بل لا بد أن تعلم أن عنده أموال محللة تصلح للانطباق على المأخوذ. هذا شرط شنو؟ زائد تعلم أن له أموال محللة. فلو أعطاك دورا من الدور تقول أنا لا أعلم أن عنده أموال محرمة، دور محرمة، تعلم أن عنده دور محللة؟ يقول أنا ما أعلم أيضا أن عنده دور محللة. يقول هذا ما يكفي، لا يكفي مجرد عدم العلم بأنه ليس عنده أموال محرمة، بل لا بد أن تعلم أن عنده أموال محللة تصلح للانطباق على المحرمة. هذا يضيق الدائرة. ذاك يقول أنت ما تعلم أن عنده أموال محرمة، حتى لو ما تعلم محل إجراء صالة قاتليات خلاص. هذا يقول لا، لا بد أن تعلم أن عنده أموال تصلح للانطباق على المأخوذ. عجيب، تضيق الدائرة. فلو أعطاك الغاصب أو السارق هدية لا بد أن تعلم أن عنده أموال تصلح للانطباق على المأخوذ. ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا دليلنا رواية تقيد هذه الإطلاقات التي تتكلمون عنها، وهي رواية، بل رواية الاحتجاج عن الحميري، وقد تعرض لها الأعلام في الكتب. راجعوا ما أفاده في مصباح المنهاج، أنا جبت اليوم بس ما وفر الوقت، في مصباح المنهاج الجزء نعم الأول من كتاب التجارة صفحة 367، والبحث فيها سندا ودلالة. راجعوا كلمات الأعلام في البحث في رواية الاحتجاج، وهل يمكن تصحيحها السندي أو لا، وتعرض بل لها الأعلام عادة في هذا البحث. يأتي إن شاء الله البحث. قال: أما الأول فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف للأصل والإجماع والأخبار، هذا الفتوى، ولكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل المال الجائز ثبوت مال حلال. مو أيمان، مال حلال يصلح للانطباق، مو أيمان حلال ولو كان الكبريت. هو أعطاني دار بهند عند أموال محلل الكبريت، أموال حلال تصلح للانطباق على المأخوذ. قال يوهم، قال يوهم لأن المصنف لا يقبل الدلالة، هذه مناقشة عن دلالية المصنف، يقول ترى في هذه مناقشة. ما هي مثل ما عن الاحتجاج؟ يأتي البحث، هناك بحث في سندنا في السند، بحث سند يبحثوه، وبحث دلالي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Oh.